قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الفصيح. باسمكم مشاهدينا الكرام، اسم الزملاء، أرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك الله حبيب.
ونسر ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة، فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور خالد، كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن قيام الليل والحديث عنه يطول، ولعلنا نبدأ في هذه الحلقة يا شيخ بسؤال يتكرر كثيرا حول قيام الليل. كثير من الإخوة والأخوات يا شيخ أحيانا يخشى الواحد منهم ألا يستيقظ آخر الليل فيصلي أول الليل ويوتر في أول الليل. بعضهم يقول يا شيخ إذا استيقظت آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، وفي الحديث يا شيخ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهو قد صلى، هل يصلي يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فصلاة الليل هي من العبادات الجليلة التي يجني منها الإنسان خيرا كبيرا في دنياه وفي أخراه، أجرا وثوابا في الآخرة وسعة وانشراحا في الدنيا، وما يتصل بالمحافظة عليه هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دعوة الصالحين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، أو في عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما قص الرؤيا التي رآه وأنه أتاه آتيان في المنام فطاف به على النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد أو نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل أو لو كان يقيم من الليل، فما ترك عبد الله رضي الله عنه القيام بعدها. وهذا دأب الصالحين، ولذلك ينبغي المؤمن أن يحرص عليه. وما يتعلق ب وقت الوتر هذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، لكن إجابة على سؤال الأخ وهو أنه يوتر أول الليل ثم يستيقظ آخره، فماذا يصنع؟ من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره كما في الصحيحين من حديث عائشة، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر. فإذا رغب الإنسان في الصلاة آخر الليل وكان يطمع أن يقوم آخر الليل، فإن السنة أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر من حديث مسلم. وأما إذا كان يخشى لا يستيقظ من آخر الليل لغلبة نوم أو لإرهاق أو لغير ذلك من العوارض، فإنه يوتر قبل أن ينام. فإذا استيقظ فعند ذلك من أهل العلم من يقول إنه يصلي ركعة تشفع له ما أوتر، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح القول الثاني، وهو أنه إذا فعل هذا فيكون قد أوتر في الليلة وترين. وقد جاء في حديث طلق بن علي في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. فينبغي لمن استيقظ آخر الليل ورغب في الصلاة أن يصلي ما شاء من الركعات، وأن يكون ذلك على وجه الشفع، يعني على وجه ركعتين ركعتين، ليس وترا بأن يصلي واحدة أو ثلاثة أو خمس، إنما يصلي ركعتين ركعتين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، هذا الأمر ليس على وجه الوجوب، إنما هو على وجه الندب والحث أن يجعل الإنسان آخر صلاته من الليل وترا. لكن إذا نام واستيقظ فإنه عند ذلك، أو إذا أوتر ثم أحب ونشط أن يصلي، فإنه لا يوجد مانع، بل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي بعد وتره ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن صلاة ركعتين بعد الوتر أو أن صلاة بعد الوتر لا تعارض ما ندب إليه صلى الله عليه وسلم من قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، بل له أن يصلي. وإنما إذا أيقن أنه سيبقى إلى آخر الليل ف فينبغي له أن يجعل آخر الليل وترا لحديث جابر هذا الذي يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما سبق.
نعم حسن الله عليكم. هنا يا شيخ السؤال، وهو أيضا يا شيخ يعني يشكل ويسأل عن كثير من الناس، قضية الشيخ القصر والجمع، متى يترخص المسافر يا شيخ ويقصر ويجمع؟ ضابط ذلك يا شيخ، يعني هل هو العرف أنه مسافر أم هي مسافة زمنية يا شيخ أم ماذا؟
مسألة القصر
والجمع المسافر. نعم.
يعني هناك من يربط بين الجمع والقصر.
نعم.
فيقول كل موضع يجوز فيه الجمع يجوز فيه القصر، وهذا فهم غلط.
نعم.
لأن الجمع لا خصوصية له في السفر.
نعم. نعم.
بل الجمع يكون في السفر ويكون في الإقامة. نعم. كما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة ثمانيا وصلى في المدينة سبعا، يعني أربعا العصر.
نعم.
وثلاثا وأربعا العشاء. وقد جاء مصرحا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نعم.
في المدينة من غير خوف ولا مطر. فقال سعيد بن جبير لما عمد إلى ذلك؟ فقال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا يدل على أن الجمع يكون في حال الإقامة وفي حال السفر.
نعم.
وهو في حال السفر لأنه مظنة المشقة. نعم. جائز ويسن عند الحاجة في حال حضر أو في حال سفر
الذي هو الجمع،
هذا بالنسبة للجمع سنة.
نعم.
في حال الحاجة في السفر وفي الإقامة.
نعم.
لكنه يتميز السفر بكونه مباحا حتى ولو لم تكن حاجة.
نعم.
لأن السفر مظنة مشقة، والمظنة تقوم مقام المئنة في كلام الفقهاء، يعني احتمال وجود الشيء يعامل معاملة وجوده في حال عدم انضباطه وعدم وضوحه.
نعم.
في القسم الثاني من السؤال وهو ما يتعلق بالقصر، القصر قال الله تعالى فيه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا يدل على أن القصر من رخص السفر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت في السفر، يعني أقرت الركعتين في السفر. والمنقول من هدي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره أنه كان يصلي ركعتين ركعتين فيما في الرباعية، وأما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما.
نعم حسن الله إليكم. انتقلت صلاة الأخت فاطمة من ليبيا، تفضل أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أختي.
يا شيخ أنا عندي أمي مريضة وعندما تدخل الحمام دورة المياه قبل لا تدخل معنا تطول معنا على ملابسها واحد.
نعم.
فهي لما تخش لدورة المياه تنحي ملابسها ولكن ما تغتسلش بالمياه، فتخرج من دورة المياه ولكن أنا سؤالي هو أن
أختي فاطمة تقولين لكنها هي تغير ملابسها دون أن تغتسل، ماذا تقصدين؟
نقصد عندما تخرج من دورة المياه معناها تعفت على السجادة وتنام في مكانها وتجلس وكله. هل سؤالي هل نغسل السجادة ونغسل المكان الذي هي جلست فيه، هل يجب أن نغسل السجادة ونغسل كل ما؟
طيب واضح السؤال الثاني.
واضح. لا شكرا
لك.
ممكن يا شيخ؟
نعم
نبي رقم الشيخ لو
سمحت. طيب تواصلي مع الاخوان في التحكم يعطونك الرقم باذن الله تعالى. شكرا لك يا اختي فاطمه. الاخت ريم من السعوديه، تفضل يا اختي ريم. بل الاخت مريم، تفضل يا اختي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي ورفعي الصوت اختي مريم لو تكرمتي. الاول
عندي سؤالين. الاول قبل 6 سنوات تقريبا ذهبت للعمره، ذهبنا انا والعائله للعمره.
نعم.
وكان في شهر رمضان واحنا طالعين من جده.
نعم.
صار حادث بسيط علينا.
نعم.
ما يمكن مع الخوف يعني وصلنا على الحرم قبل أذان المغرب تقريبا الساعة، وكان عندي صداع شديد وكان عندي تهيج بالمعدة. يعني قبل لا أدخل على الصحن أثناء إحنا ما كنا في الساحات الخارجية بدأت أعزكم الله يعني استفرغ، كان ألم شديد، فصريت أنا وأخي إن إحنا نبحث عن مستشفى أو عيادة صغيرة. بالفعل لقينا عيادة، أخذت إبرتين ولا قدرت أعتمر. أنا كنت أثناء الإحرام قلت وين حبسني حابس
في
حيث حبسني.
طيب.
فما خف الألم إلا تقريبا على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خف. وبشكل كان عودتنا احنا حاجزين اليوم، عودتنا ثاني يوم خف عندي الألم، ولكن ما هو للدرجة اللي ممكن إذا بذلت مجهود إنه يرجع يجيني مرة ثانية.
طيب.
فرجعت أنا بدون ما أعتمر، هل علي شيء؟
طيب.
أنا اعتمدت على أني فهمت إن وإن حبسني حابس هذا يغني.
طيب واضح. السؤال الثاني
هذا متى؟
قبل 6 سنوات. نعم.
اعتمرتي بعدها؟
إي اعتمرت بعدها.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنا أولا محجبة ومغطي يعني حجاب بتغطية في الوجه، بس حابة أستفهم هل هذه الآية إذا كانت المرأة الحجاب الشرعي مغطي الوجه والعباية مغطية ساترة ما في زينة تظهر، هل هذه الآية اللي استند عليها بعض العلماء اللي أجازوا كشف الوجه على اعتبار أن الوجه أحيانا بعض النساء يكون يعني في خلق الله فيها الجمال ولكن بدون مكياج وبدون الزينة، هل هذا استناد العلماء على
طيب
هذه
طيب
الناحية؟
ماضح. شكرا لك يا أختي مريم. شكرا لك. الأخت سارة من السعودية، تفضلي أختي سارة.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم
شيء؟ طيب تفضلي يا أختي سارة وارفع الصوت لو تكرمتي.
طيب لو سمحت يا أرجو من المدير يعطيني دقائق لكي أوضح سؤالي للشيخ.
أختي سارة الصوت غير واضح، رفع الصوت.
أقول أرجو من المدير أن يعطيني دقائق لكي أوضح للشيخ.
للأسف الصوت ما زال.
أدوية تبي دقائق لتوضح. والسؤال تأخذي
أختي سارة تفضلي.
أيوة يا شيخ. أنا ذهبت للمستشفى قالوا معك التهاب في البول، وأنا يا شيخ إذا خرجت من دورة المياه متوجهة للصلاة وفي أثناء الصلاة أتبول بشكل كثير وحصلت لي أكثر من مرة وأعيد الصلاة وأقطع الصلاة، هل علي إثم في ذلك وما الحل؟ ولا أريد يعني أن ألبس مثلا حاجة اللي يمنعني من وصول الملابس مثلا الأشياء اللي يلبسني ألبس شيء هذا ما أبغاه.
طيب شكرا أختي سارة. نعم أختي سارة ما زالت معنا أختي سارة. سؤال آخر. طيب شيخ، أختنا فاطمة من ليبيا تحدثت عن حالة والدتها شفاها الله المريضة، تقول عند دخولها دورة المياه جنكم الله المشاهدين تقول بأنها تتبول على ملابسها، إذا دخلت تغير ملابسها كما ذكر دون أن تغتسل. سؤال تقول إذا خرجت من دورة المياه في الأماكن التي تجلس فيها يا شيخ كما ذكرت السجادة المكان الذي جلست فيه، هل يجب عليهم يا شيخ أن ينظفوه مثلا بعد جلوسها؟
إذا ما تبين أثر النجاسة فإنه لا يجب عليهم أن يتتبعوا المكان.
نعم.
ويبحثوا عن النجاسة وينقبوا، إنما إذا بدأ شيء ظاهر من آثار النجاسة فعند ذلك يجب عليهم إزالته وغسله. وأيضا إذا كان يمكن أن توجه الوالدة وتنصح بالاعتناء بتنظيف نفسها بعد قضاء حاجتها فهذا أكمل وأحسن.
نعم.
في حسم المشكلة وإزالة هذا الارتياب والشك الذي نشأ من جراء هذا الفعل، فإذا أمكن هذا فحسن، إذا لم يمكن لكونها كبيرة سن أو تغضب أو ما أشبه ذلك من العوارض التي تصيب بعض المرضى أو كبار السن فعند ذلك ما يتعلق بطهارة المكان الأصل في المكان أنه طاهر، لا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا تحقق الإنسان وجود النجاسة وذلك بأن يجد أثرا من لونها أو رائحتها.
نعم.
هذا في الأمور اليابسة ولم نقل الطعم لأنه لا تطعم مثل هذه الأمور.
أحسن الله عليكم. الأخت مريم شيخ من السعودية ذكرت بأنها قبل سنوات ست اعتمرت في رمضان وكما تقول صار لهم حادث، تقول مع الخوف وصلنا الحرم قبل المغرب كانت متعبة يا شيخ، ذهبت إلى المستشفى وكانت قد اشترطت يا شيخ لم تعتمر، عادت دون أن تعتمر، هل عليه شيء مع العلم أنها اعتمرت هي بعد ذلك؟
على كل يعني الآن. نعم. أول هذا السؤال متأخر جدا.
نعم.
سنوات بيننا وبين هذه المسألة.
نعم.
زمن بعيد. وعلى كل حال الآن ليس عليها شيء بما أنها أخذت عمرة بعد ذلك، لكن فيما يتعلق بالحابس هو وجود المانع الذي يمنع من إكمال النسك مع لحوق ضرر. أما كون الإنسان يمرض مثلا أو يتعب من جراء السفر ويحتاج إلى راحة حتى يتمكن من فعل أعمال العمرة فهذا ليس حابسا. ومسألة الحجوزات إذا كان يمكن لا سيما في من هو يعني في داخل البلاد الحجوزات أمرها يسير وإذا تأخر يوم أو يومين فلن يضره بخلاف السفر الخارجي.
نعم حسنا عليكم سؤالها الثاني.
فعلى كل حال يعني على كل تقدير هي لما اعتمرت عمرة ثانية لو كان في عمرتها الأولى خلل أو عدم انطباق الوصف الشرعي على الحابس فالعمرة الثانية تقوم مقامها.
الحمد لله. سؤالها الثاني يا شيخ عن تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
هذه الآية جاءت في سياق ما أمر الله تعالى به المؤمنين والمؤمنات من غض الأبصار فقال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ثم قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال وليضربن بخمورهن. فالله تعالى أمر المؤمنات بغض الأبصار وأمرهن بالبعد عن أن يفتن أحدا بإظهار ما يجب ستره فقال ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرن زينتهن لا يتقصدن إظهار الزينة وهذا يشمل كل ما تتزين به المرأة مما يحصل به الفتنة. ولذلك لما ذكر الله تعالى تفصيل ذلك وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال بعد ذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ما ظهرت الزينة.
نعم ما ظهرت
صحيح. الخلخال ما ظهر.
ما ظهر
لكن هي الله تعالى أمرها أن لا تضرب بقدمها حتى يظهر صورة الزينة الباطنة ولو كانت الزينة سمعية وليست زينة بصرية بمعنى أنه تسمع ولا تدرك في البصر. وهذا بيان أنه يجب على المرأة أن تبعد عن كل ما يكون سببا للافتتان بها. و الذين يقولون وهم جماعة من أهل التحقيق من أهل العلم بوجوب ستر الوجه يقول إذا كان الله تعالى أمر المؤمنة ألا تضرب بقدمها حتى لا يعلم ما تخفيه من الزينة فأيما أعظم فتنة خلخال في الرجل مخفي نهى الله المؤمنات أن يضربن بأرجلهن حتى لا يسمع أو وجه هو مجامع الحسن والجمال.
هو الوجه
لا في شك أن الوجه هو أعظم فتنة من ذلك الخلخال الذي في القدم والذي نهي عن ضرب القدم لأجل أن يسمع. المسألة خلافية ما في شك عليه ولا يحجب خلاف. المسألة خلافية بين أهل العلم ولذلك افترقوا في مفهوم هذه الآية ولكن الذي يدل عليه السياق والسباق وظاهر النصوص أن ستر الوجه من الواجب.
نعم حسنا عليكم. الأخت سارة من السعودية يا شيخ تقول منها ذهبت المستشفى لديها التهاب في المسالك البولية تقول أثناء الصلاة الشيخ تتبول كثيرا ثم تعيد ثم تعيد توجيهكم الشيخ ونصيحتكم لها هي لا تريد يعني تضع مانع أنه
والله أخي أنا في ظني أن الأخت معها وسواس.
نعم
وبالتالي إذا كان هذا هو الحال والظاهر من سؤالها ووصفها لما تجد أنه يتسلط عليها في الصلاة فهو نوع من الوساوس لا تهتم ولا تبالي تتوضأ وتصلي ومهما خرج منها لا يؤثر عليها.
نعم
نعم هذا جواب.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ منصور يقول يريد جوابا شافيا الشيخ يقول بأنه يقول أدنت صاحبي منذ حوالي سنتين مبلغا من المال على أساس التجارة بيننا ويقول أدنته ثم قال على أساس التجارة يقول على أن يعيد رأس المال مع الأرباح. سؤاله يا شيخ يقول هل علي زكاة علما بأن هذا المبلغ صار له سنتين
هذا المال؟
نعم
فيما يظهر أنه قراض أي مضاربة.
نعم
فالمال ماله ربحه له وخسارته عليه وإذا كان كذلك فإنه يجب زكاته ولا تسقط عنه الزكاة لكونه أعطاه غيره بل هو لم يعطه غيره تبرعا إنما أو لم يخرجه بإعطائه غيره على وجه الإخراج من الملك، يعني هو ما زال في ملكه.
نعم.
ووكل غيره في العمل فيه، فهو داخل في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالواجب إخراج الزكاة على هذا المال، والزكاة في أصل المال وفي الأرباح الناتجة. وبالنسبة للربح التجارة، زكاة ربح التجارة لا يستأنف بها حول جديد، بمعنى أنه أنا عندي 100,000 أو عندي 10,000 أو عندي 1,000 ريال.
نعم.
تجرت بها في أثناء التجارة، أثناء العام صارت مثلا 1,500، في هذه الحال يجب أن أزكي 1,500. ما أقول 500 هذه أحسب لها حول مستقل، لا، نتاج التجارة ربحها تابع لأصل المال.
أحسن عليكم الوقت. حياة من الجزائر، تفضل يا أختي حياة.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أختي
وصلت
وذهب.
أختك
توفيت.
نعم.
خلت ذهب وولد.
ترك الذهب.
أمي تسأل هل ترث ابنتها من الذهب؟
هل ترث ابنتها؟ هي تركت ذهبا.
تركت ذهب وولد.
ذهب وولد؟
أيوة.
طيب.
والوالدة تسأل تقول هل أرث ابنتي؟
أيوة.
طيب.
أدعي لي يا شيخ، أنا أتزوج واحد حافظ كتاب الله.
الله يرزقك. طيب. الصالح من عباده.
آمين. شكرا لك يا أختي حياة. الأخت أم عائشة من السعودية، تفضلي أم عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يكرمك.
الأول
هو اللفظ الطلاق، يعني لازم يكون هو الطلاق، ولا مثلا لو الواحد قال سبتي،
لو قال
يعني سبتي أو ما أنت في ذمتي، أعتبر هو الطلاق؟
أها. طيب.
والسؤال الأساسي، حصلت مشكلة بيني وبين زوجي في حضور أخويا. فقام قال سيبها، زوجي قال لو أخذت عيالي سبتها.
نعم.
وقام أخويا خرج وهو ما أخذ العيال، وأنا ما خرجت من البيت.
نعم.
فأخويا جالس كل شوي يعني يقول لا إلا وقع، فأبغى أعرف الله يرضى عليك.
طيب واضح. شكرا لك يا أختي معايشة.
يلا جزاكم الله خير.
وإياك. الأخ عبد الله من الجزائر، تفضل أخي عبد الله. أخي عبد الله. هل ما زال معنا الأخ عبد الله؟ طيب شيخ، الأخت حياة من الجزائر. أنا شيخ بودي أن أعود لسؤال الأخ قبل قليل الذي يقول بأنه أدان صاحبه، هنا التعبير خطأ، يعني عندما يقول
أدانته
هو نعم يقصد إعطاءه، لكن
لا، التعبير خطأ ليس دينا.
نعم نعم.
إلا أن يكون، إلا أن يقصد أنه أقرضه،
فإذا كان أقرضه لا يحق له طالب بأرباح،
له ربح، إنما يجب. نعم. رد رأس المال دون زيادة.
نعم.
لأنه إذا زاد في وشرط الزيادة فإنه يكون عند ذلك من الربا الذي حرمه الله ورسوله.
نعم. حسن الله عليكم. وأختنا حياة من الجزائر، الشيخ تقول بأن أختها رحمها الله توفيت وتركت ذهبا وولدا كما تقول، هل ترث يا شيخ؟ وهل والدتها ترثها يا شيخ؟
والله هو سؤالها غير واضح.
نعم. يعني الذهب تحديدا.
على كل حال.
نعم.
كل ما تركه الإنسان.
نعم.
من نقد أو متاع أو حلي هو من الميراث.
نعم.
كل أمواله من الميراث، سواء كانت نقودا أو كانت حليا أو كانت. نعم. ثيابا أو كانت عقارا أو كانت منقولا من مراكب وسيارات، كلها ميراث يقتسمها الورثة حسب أنصبتهم.
نعم.
يعني حسب ميراث كل واحد منهم. والوالدة في هذه الصورة تسأل عنها.
نعم.
ترث.
نعم. جزيتم خيرا. أعود لأخينا عبد الله من الجزائر، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، الله يحييك يا أخي.
تفضل أخي عبد الله. أخي عبد الله.
نعم. عندي سؤال. كيف جت؟ نعم عندي سؤال.
نعم تفضل.
سؤال
أول،
كيف جت غسل اليدين إلى مرافق في الوضوء في التغسيل؟
الوضوء.
كيف جت غسل اليدين؟
كيفية. كيفية غسل اليدين؟
إلى مرافق في الوضوء. نعم.
طيب، عند وضوئك للصلاة.
نعم. والوضوء بالجدار والمدة التي ممكن هذا المسح وما كذلك.
مدة المسح على. طيب الجورة. الأخت وفاء من السعودية، تفضل يا أختي وفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحتم كنا سأل الشيخ.
نعم تفضلي.
زارة أبونا عبد الله من يعيش كل أشورات تكبر يكبر الصغير ما يكبر الكبير. طب الواحد إذا سام من كبيرة يتوب الله عليه ويغفر له يشمل هذا ولا لا؟
نعم طيب.
وبعدين الخشوع بالصلاة. نعم. أنا جدي وسوس الصلاة شلون وش اللي يساعدنا عشان نكون خاشعة بالصلاة؟
طيب طيب
أنا سويت الحداد اللي يخلينا خاشعة بس أنا كبرت خلاص ما أقدر.
طيب تسمعين الإجابة وتوجيه الشيخ أختي وفاء. شكرا لك. شكرا لك الأخت أحلام من ليبيا. تفضلي أختي أحلام.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
يا شيخ نبي نسأل عن حقنا المشهري.
نعم.
ونبي نسأل إذا كانت سويتها عند طبيب غير الطبيبة، لأن الطبيب سمعته الطبية ومهارته أكثر في الموضوع هذا.
نعم.
بارك الله
فيك. وفيك شكرا لك أختي أحلام. شكرا. طيب شيخ الأخت أم عائشة من السعودية تقول هل الطلاق يا شيخ يقع بغير لفظ طالق؟ وأوردت هي مثل قول سبتك مثلا لما قال لها أنت أو أنت لست على ذمتي.
الطلاق من حيث ألفاظه نوعان.
نعم.
ألفاظ صريحة لا يفهم منها إلا الطلاق.
نعم.
لا تحتمل إلا معنى واحدا، هذا معنى اللفظ الصريح.
نعم.
لما يقول لها أنت طالق ما يعني هذا أني والله أنا زعلان عليك، أنت طالق يعني حللت عقد.
نعم.
النكاح.
نعم.
لما يقول فارقي هذا النوع الثاني من الألفاظ وهو اللفظ الكناية، اللفظ.
نعم.
اللي يحتمل لما يقول فارقي يعني
فرق عن وجهي،
يعني اذهبي عني.
نعم.
قد يكون اذهبي. نعم. عني يمكن ذهابا كليا وأنت طالق،
أو
ويمكن أنه اذهبي عني بس حتى أهدى وتنتهي. نعم. المشكلة، أو أني لا أطيق أن أجلس معك أو ما أشبه ذلك. عندنا الألفاظ الصريحة يقع الطلاق إذا تلفظ به الإنسان إذا كان معتبر الأهلية بعقله و و و و و ويدرك ما يتكلم به. أما الألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية التي تحتمل يعني الطلاق وتحتمل معنى آخر غير الطلاق، ففي هذه الحال لا بد من نية، لا بد من نية المتكلم بهذه الكلمة أن ينوي بها الطلاق. فإذا قال مثلا فارقي أو سيبتك.
نعم.
أو أنت خلية مثلا.
نعم.
أو خليتك في بعض الألفاظ،
أو لست على ذمتي كما قال،
أو لست على ذمتي، هذه الألفاظ قد تكون في بعض الأعراف صريحة.
نعم.
وقد تكون وهذا الغالب أنها محتملة.
نعم.
ففي هذه الحال لابد من سؤال صاحب اللفظ هل أنت تنوي بهذا الطلاق؟ إذا كان ينوي به الطلاق فهو طلاق. إذا قال لا أنا بس من ما أردت أن أجلس معها، أردت أن تخرج من هذا المكان، أردت كذا، وفسره بأمر بمعنى يحتمله اللفظ، عند ذلك لا يكون الطلاق واقعا.
نعم.
بالنسبة لخصوص الواقع التي سألت.
نعم.
عنها
من حضور أخيها.
لم. نعم. يقع الطلاق فيما يظهر مما قصت الأخت.
نعم.
وسيبتك هي من الألفاظ المحتملة، لأنه لم بعض الناس يعني إذا في بعض مثلا في جدة ومكة.
نعم.
إذا زعل من شخص أو أراد أن يعني يتركه يقول سيبك منه. سيبك منه يعني اتركه بس لا تتكلم معه، ما نعم لا يعني تطلقه.
صحيح.
لكن سيبك منه هذه لفظة تستعمل في.
نعم.
الترك، في الترك والإعراض. فقوله فسيبها أو تسيبني أو وما.
نعم.
أشبه ذلك، هذا المقصود به فيما يظهر أنه من ألفاظ الكناية وليس صريحا، وبالتالي حتى لو قال أنا سيبتك يسأل ماذا تقصد أنا سيبتك أو أنت مسيبة، لابد.
نعم.
يسأل إيش معنى هذا الكلام الذي ذكره.
نعم. حسن الله إليكم أخونا عبد الله من الجزائر.
أما الحافة أخيتي ما له يعني قد يكون هذا ناشئ عن المشكلة، بعض الحين تتدخل يعني عوامل شخصية.
صحيح.
في الموضوع وتؤثر في مجرى بعض الأحداث، وقد يعني أو قد يكون التبس عليه الأمر وفهم شيء، عند ذلك يفهم ويبين له الحكم الشرعي.
نعم. أحسن الله إليكم الأخ عبد الله من الجزائر. يا شيخ يسأل عن كيفية غسل اليدين عند وضوءه للصلاة.
هو يقول غسل كيف تغسل اليدان.
نعم.
إلى المرفقين.
نعم.
كما قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرفق هو المفصل.
نعم.
الذي يفصل الذراع عن العضد، هذا هو المرفق.
نعم.
تمام.
جيد.
وهو ما يسميه كثير من الناس الكوع،
كوع.
ويقول لك ما يعرف كوعه من كرسوعه، وهو لو تقول وين الكوع قال هذا الكوع ليس هذا الكوع.
نعم.
هو ما تحته صحيح. الإبهام نعم. هذا هو الكوع في 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 في, في كلام العرب. فقال لك واحد أنت ما تعرف كوعك من كرسي وعك، قلوا طيب يا أخي لحظة وين الكوع،
وين الكوع؟ نعم.
إذا قال لك هذا قال أنت اللي ما تعرف كوعك من كرسي وعك. على كل حال
هذه فائدة.
الكوع هو اللي يسمونه الكوع هو المرفق الذي أمر الله تعالى بغسل اليدين، يعني فاغسلوا وجوه فاغسلوا إذا قمت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلى المرافق.
إلى المرافق. إلى المرافق هل يدخل المرفق؟ المرفق وهو هذا المفصل هل يدخل في العضو في المغسول أم لا؟ عامة العلماء على أنه يدخل، وأن إلى هنا المغية يدخل في الغاية التي أمرها الله أمر الله تعالى بها. هذا من حيث اللغة في قول أهل التحقيق وهو قول العامة من أهل العلم. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده حتى أشرع في العضد، أشرع يعني بدأ والماء بلغ العضد، وبهذا يتحقق غسل المرفق، وبهذا يتبين أن غسل اليدين اللتين أمر الله تعالى بغسلهما في الوضوء هو أن يغسلها من رؤوس الأصابع إلى المرفق إلى المفصل الذي يصل ما بين الذراع والعضد.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني عن مدة المسح شيخ على الجورب أو الشراب.
مدة المسح جاء فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك حديث طفان بن عسال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص المسافر يوما للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. فمدة المسح هي يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب إمام مالك رحمه الله إلى أنه لا توقيت وأنه يمسح مدام على قدمه خف. نعم. وتوسط آخرون فقالوا إن الأصل هو اعتبار التوقيت ما لم يكن حاجة، فإذا كان حاجة فعند ذلك لا توقيت، كما جاء عن جماعة من أهل العلم وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو بعض أهل الفقه.
السلام عليكم.
متى تبتدي هذه المدة؟ تبتدي المدة من الحدث في أقرب قول العلماء. نعم. من الحدث لأنه الوقت المأذون فيه بالمسح. فمثلا إنسان توضأ لصلاة المغرب.
نعم.
و أمسك وضوءه إلى أن نام الساعة العاشرة، الآن الساعة العاشرة حصل الحدث، يغسل من عاشرة اليوم إلى عاشرة غد
24 ساعة
يمسح عفوا من عاشرة اليوم إلى عاشرة غد من عاشرة في الليل عاشرة ليلا 24 ساعة من الحدث. القول الثاني أنه من ابتداء المسح بعد الحدث، يعني من أول مسح بعد الحدث. نعم. فإذا مشينا على المثال اللي ذكرناه توضأ المغرب ونام الساعة العاشرة واستيقظ إلى صلاة الفجر الساعة الخامسة ومسح على خفيه تمام. نعم. الآن مبدأ المسح مبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث. أول مسح بعد الحدث متى حصل؟ الساعة الخامسة.
نعم.
فجرا.
نعم.
فيحسب إلى الخامسة من اليوم الذي يليه. هذان قولان لأهل العلم أنه من الحدث، والقول الثاني أنه من المسح بعد الحدث، والأقرب منهما هو الأول أنه من الحدث وهو الأحوط.
نعم أحسن الله عليكم. نعم. الأخت وفاء من السعودية شيخ تقول بأنها سمعت بالأمس مع الشيخ عبد الله بن مياع أن صيام عاشوراء يكفر الصغائر، تقول إذا تاب الإنسان من الكبائر هل يشمله هذا يا شيخ؟
يعني التوبة ما تحتاج. نعم. إلى صيام عاشوراء التوبة تهدي وما كان قبلها
الحمد لله،
سواء كان كبيرة أو صغيرة. ما فيما يتعلق بحقوق الله تعالى، أما حقوق. نعم. الخلق فلا بد من الاستباحة والتحلل مع التوبة.
نعم السلام عليكم.
أما ما يتعلق.
نعم.
بالصيام.
نعم.
فما ذكره معالي الشيخ وفقه الله هو قول جمهور العلماء، وأن التكفير في مثل هذه النصوص محمول على صغائر الذنوب. نعم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يكفر الصغائر والكبائر.
نعم.
ونسأل الله من فضله.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني عن الخشوع في الصلاة، ما الذي يعين عليه؟
الخشوع في الصلاة هو روحها، وهو سر تنعم المتنعمين بها، لأنه لا يذوق الإنسان طعم الصلاة ولذتها إذا كان غافل القلب ساهيا يقف صورة وقد هام قلبه في شعاب الأرض وأوديتها. والذي ينبغي للمؤمن أن يحرص غاية الحرص على تحقيق الخشوع ولعلو منزلته وسمو مكانته ذكره الله تعالى في أول ما ذكر من أوصاف أهل الإيمان، قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون، ما شأنهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا صفات أهل الإيمان من أخص وأجل صفات أهل الإيمان، فينبغي أن يتحلى به المؤمن ويستعين الله تعالى. من أسباب الخشوع التدبر، التهيؤ، التدبر فيما يقول وفيما يقرأ، استشعار عظمة من وقفت بين يديه، التجهز للصلاة تجهزا حسنا بإحسان الوضوء والتقدم إلى الصلاة. صلاة النافلة قبل الصلاة المفروضة هو من أسباب الخشوع فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل صلاة بين كل أذنين صلاة. كل هذه من أسباب الخشوع، نسأل الله أن يمن علينا به. وينبغي المؤمن أن يسأل الله أن يرزقه قلبا خاشعا، وأن يرزقه نفسا متهيئة لعبادته وطاعته، فإن ذلك من أسباب جلب الخير.
أحسن عليكم. لكن يا شيخ، لو أردنا أن نعرف الخشوع، ما هو يا شيخ؟ ما لا يقصد به؟
الخشوع هو السكون والقرار. وعرفه بعض أهل العلم بالطمأنينة، لكن الأمر يزيد على الطمأنينة. الطمأنينة هو تعريف للخشوع بمظهرها. لأنه إذا خشع الإنسان وسكن اطمأن، وأصبحت حركاته مطمئنة قياما وقعودا وركوعا، ولكنه في الحقيقة أمر زائد على هذا. تجد من الناس من لا يتحرك وفي اطمئنان تام في صلاته، لكنه ليس بخاشع، لأن الخشوع هو حضور القلب فيما يقول وفيما يقرأ وفيما يسأله الله جل وعلا، حضور القلب في استشعار وإدراك عظيم ما هو فيه من وقوف بين يدي الرب جل في علاه.
أحسن الله إليكم. أعود للاتصالات. الأخت أم سارة من السعودية، تفضلي أم سارة.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ.
تفضلي.
يا شيخ، صار بيني وبين زوجي من كم سنة يعني خلاف، وهو جالس مع أمي قالها أنا من طريق وهي من طريق. فما سألت بهذيك الفترة وش قصده. والآن ذكرت وسألته، قال لي أنا نسيان يعني الموضوع كله، وحتى إذا قلته أنا ما قصدي شيء يعني. فأبدي أسأل الشيخ وش حكم ذلك أو وش فيه. السؤال الثاني يا شيخ، سويت عمرة أنا من كم عمرة يعني، من على فترات يعني، من قبل كم سنة. كم سنوات، وعن جهل مني ما وقفنا لا بالميقات ولا شيء، ولا حتى يعني قلت اللهم لبيك عمرة. يعني بس النية موجودة بالقلب بس. فعن جهل يا شيخ، فما أدري وش علي، وإذا علي دم وأنا ماني قادرة يعني أوفي الدم. وش علي؟
طيب تسمعي الإجابة أختي مسارة. شكرا لك.
شكرا.
شكرا مسارة. الأخ عبد الله من المغرب، تفضل أخي عبد الله.
ألو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا، شكرا لكم، شكرا لكم من فضيلة الشيخ، جزاكم الله.
ولك أنت، تفضل أخي عبد الله.
أرجوك.
فقد اتصاله. طيب شيخ، الأخت أحلام من ليبيا سألت عن الحقن المجهري. يا شيخ، إذا تم هذا عند طبيب ولم تجره عند طبيبة بسبب سمعة هذا الطبيب ومهارته وتميزه في ذلك، يا شيخ هل تأذم الشيخ كون هذا ذهبت إلى الطبيب ولم تذهب إلى طبيب؟
والأصل في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالنساء أن تذهب المرأة إلى طبيبة. بنات جنسها. لأن اطلاع المرأة على عورة المرأة أهون وأسهل من اطلاع الرجل على عورة المرأة، والعكس، اطلاع المتفق جنسا على العورة أقل فتنة من اطلاع المخالف في الجنس بأن يطلع ذكر على أنثى. ما جرى سأل الله أن يتجاوز ويعفو، لكن في المرة القادمة أو إن احتاج إلى هذا أو أي أحد يعني يحتاج إلى هذه العملية. طبعا هذه العملية على الحقن المجهري لا تكون إلا في حال الضرورة، في الأصل لا تكون في الحالة الاعتيادية. وبالتالي ينبغي أن يحتاط الإنسان إلى البعد، يحتاط في البعد عن كل ما يكون سببا للمخالفة الشرعية، ومنه أن تذهب إلى ذكر وهناك أنثى يمكن أن تجري العملية. طبعا السمعة ليست يعني ليست كفيلة بالأمر، يعني إذا كان الشخص معروفا بالتأهل وله خبرة في الأمر فإنه يذهب إليه، ولا يلزم أن يكون أعلى ما يكون. ومثل هذه الأمور أسباب يعني لعل سلوك السبب الخالي من الشبهة أدعى في الحصول المطلوب من أن يسلك سببا تكترفه الشبهات.
أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بس عندي ثلاث أسئلة.
الأول
عايز أعرف حكم الجدال في الحج، هل هو منهي عنه مطلقا ولا جائز؟
حكم ماذا؟ الجدال في الحج.
الجدال
نعم،
يعني هو منهي عنه مطلقا ولا جائز إذا كان بحق يعني؟
طيب واضح. السؤال الثاني،
طيب الوقع في الجدال ده حكمه إيه؟ يعني حكم الحج بتاعه إيه؟ يسود يعني ولا؟
طيب واضح.
أنت تجادلت مع أحد؟
أيوه.
أم عبد الله،
تجادلت في أي أمر؟ يعني أمر يتعلق بأحكام الحج ولا أمر عادي؟
دودة
أجل، يعني كل أنواع الجدال حصل.
طيب والسؤال
لو لا لسه طبعا السؤال ده برضو، وأنا برمي الجمار كنت خايفة من الزحمة فكنت برمي بدون تكبير.
أها،
ما كبرتي؟
لا لا.
طيب
السؤال الثاني عايز أعرف
هذا السؤال الرابع يا أم عبد الله. طيب يلا السؤال الثاني أو الثالث.
المقصود من أن الله تعالى لا يمل حتى تملوا.
نعم.
طيب
السؤال الأخير. نعم، والسؤال وآخر شيء،
لما بندخل اختبار في فقه وكده في دورات يعني بتتعمل، فبيكون شرط ان احنا ناخد الدرجة كاملة ان نجاوب بنفس رأي الشيخ اللي حاطط الاختبار.
ماذا؟
طيب
واضح السؤال يا شيخ الأخير،
يقول لازم تجاوب في الاختبار برأي مدرسها.
طيب إذا كنا إحنا بنعمل برأي ثاني حرام علينا يعني علينا اسمه ولا حاجة؟
طيب واضح. شكرا لك يا أم عبد الله. الأخ علي من ليبيا، تفضل أخي علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي علي.
بارك الله يا شيخ.
بارك الله فينا فيه.
السؤال الأول ما يتعلق معنى الحديث القدسي.
نعم.
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي الله به.
نعم.
ومن يسمع الله به. معنى نعم. الحديث لو تفضلت يا شيخ.
طيب. السؤال الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخي علي. طيب شيخ، الأخت أم سارة تقول بأنه صار خلاف مع زوجها.
أيوة.
أعود لأختنا إيمان من السعودية حتى لا أطيل عليها. الأخت إيمان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول،
عملت عمرة من شهر 5 اللي فات وأنا وزوجي، وجهلا منا ما نسينا نصلي ركعتين الطواف.
نعم.
فهل عرفنا إشي؟ إذا كان علينا ذبح يعني حيكون شاه علي وشاه على زوجي ولا بيكفي واحد يعني؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني برضو جهلا فيه بأحكام الطهارة.
نعم.
كنت يعني أحيانا من غير طهارة أصلي، فعليها الآن أعيد كل الصلوات اللي تحت 7 سنين. ولا يعني خلص أكمل.
طيب شكرا لك يا أختي إيمان. طيب شيختنا أم سارة، هذا الخلاف الذي حدث مع زوجها قبل أكثر من سنة كما تقول هو جالس مع والدتها، قال لوالدتها أنا من طريق وهي من طريق، يعني زوجته، تقول بأني ما سألته وقتها لكنها ذكرته في هذه الأيام، تقول وسألته وقال بأني لا أتذكر لكني لم أقصد إيقاع مثلا الطلاق.
إذا ليس بطلاق، هذا من الألفاظ التي قد تحتمل ويعني ويهم من الألفاظ التي تدل على افتراق العمل.
نعم.
افتراق الرأي، افتراق الحياة، فهي محتملة المعاني كثيرة، أنا من طريق وأنت من طريق.
نعم.
فلذلك هي من الألفاظ المحتملة، فإذا قال أنا لا أريد فهذا لا يكون طلاقا، لأن ألفاظ الكناية تشترط في ترتيب أحكام الطلاق عليها النية.
نعم حسن الله عليكم.
وخلاص يعني كفاية.
نعم الحمد لله.
ما في داعي إنه الواحد ينبش ويفتش، بما أنه قال لا 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 أذكر أو لا 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 أنوي شيئا انتهى الموضوع.
الحمد لله. سؤالها الثاني تقول يا شيخ بأنها اعتمرت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، تقول عن جهل مني ما كنا نقف بالميقات وما كانت تلبي، لكنها كما تذكر نوت بقلبها.
يكفي نية القلب.
نعم.
والوقوف بالميقات سنة.
نعم.
لي لكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي الحليفة، لكن ما يجب عليه، ليس واجبا. فلو أنه حاذ الميقات ولبى أو عقد قلبه على الإحرام والدخول في النسك عند مروره من الميقات انتهى. الجهر بما يحرم به، تسمية النسك لبيك عمرة لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، هذا في قول عامة الفقهاء إنه سنة وليس واجبا.
نعم،
بمعنى أن عمرها صحيحة، نسأل الله لنا ولها القبول.
اللهم أمين، جزيتم خيرا. الأخت أم عبد الله من السعودية تسأل عن الجدال في الحج، تقول هل هو منهي عنه مطلقا يا شيخ؟
الله تعالى يقول ولا جدال في الحج.
نعم،
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فنفى الله تعالى الجدال في الحج. قوله ولا جدال في الحج للمفسرين فيها قولان، منهم قال لا جدال في الحج يعني في شأن الحج من أحكامه وشرائعه وما يتصل به، لأن الله قد بينه وجله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأمة خذوا عني مناسككم، فلا حاجة للمجادلة، بل يرجع إلى السنة في الأخذ بها. ومن أهل العلم قال الجدال المنهي عنه أوسع من هذا، وهو محمول على كل جدال بالباطل، وليس نهيا عن الجدال مطلقا، إنما الجدال بالباطل الذي إما أن يكون لإقرار باطل أو فيما لا فائدة فيه أو مما قد يوغر الصدور ويفرق أهل الإيمان، كل هذا من الجدال المذموم الداخل في قوله ولا جدال في الحج. أما الجدال بالحق الذي يبطل فيه ظلم أو يحق فيه حق أو يقرر فيه هدى، فهذا ما يمكن أن يكون داخلا، لأن الله أمر به فقال وجادلوهم بالتي هي أحسن. فالجدال أمر الله تعالى به إذا كان يحقق وسيلة، إذا كان يحقق غرضا وهدفا شرعيا.
أحسن الله عليكم. نستقبل هذين الاتصالين ثم نعود إليها. الأخت مشاعل من السودان، تفضل أختي مشاعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت أنا كنت من حاجة هذه السنة، ربنا يقبلها
يا رب.
بس كنت استعمل حبوب تأخر الدورة.
نعم.
فبس في أول أيام العيد ما طفت الإفاضة على أساس إن أنا كنت استعمل الحبوب، لكن جاتني ثاني أيام العيد فسألت الناس قالوا لي ممكن أن أنا أحسب عدد أيام الأفضل اللي تجيني فيها وبعد كده أطوف عادي وأسافر. فأنا سويت هذا الشيء مع إنها 8 أيام، وفي اليوم التاسع اغتسلت وطفت، فهل في شيء في الحج ولا لا؟
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني عندي قريبتي عندها قضاء في رمضان لأنها كان في حمل.
نعم.
وبعد كده جاء رمضان الثاني بس ما صامت، بس كانت بتطعم لأنه سألت شيخ ثاني فقال لها بس تطعمي ما في قضاء، وبهذه الطريقة 3 رمضانات، يعني رمضان كانت حامل ورمضان
يعني كانت تكتفي بالإطعام ولم تقضي، لم تصم،
لم تقضي. أيوة، يعني عندها 3 رمضانات أو 3 سنين بنفس الطريقة.
طيب، واضح. شكرا لك يا أختي مشاعل. أخت إبراهيم من السعودية، تفضلي. إبراهيم. أم إبراهيم. أم إبراهيم.
أيوه.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام ورحمة الله.
أنا في عندي سؤالين. السؤال الأول إنه أخويا عنده زكاة.
نعم.
وفي أخوي الأكبر منه ظروفه صعبة وكذا وعنده ديون ودحين حيتزوج وكذا.
نعم.
فيقدر.
طيب، واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني إنه الوالدة، إحنا كان عندنا ذهب أنا وأختي.
نعم.
فالوالدة يعني أخذت ذهبنا وباعته واشترت من ضمن البيت.
نعم.
إنه أخذت من الذهب حقنا، يعني ما فضل لنا ذهب.
نعم.
فعندنا 2 أخوات كبار، فهي الوالدة دحين اللي عندها الذهب، فتبغى إنه لي أنا وأختي اللي اديناه هو، يعني تبغى تعوضنا.
أه.
بس من غير ما هم هذولك، يعني هذولك ما كبار ومتزوجات.
نعم. فيما لو عوضتكم هل عليها شيء أو لا؟
أيه. طيب، في سؤال ثاني بالنسبة للحقن المجهري، إنه في واحدة قالت إنه الرجال الدكاترة الرجال أفضل أو إنه
نعم.
النساء وكذا. فإحنا ما نعرف فيه حق مزهري إنه دكاترة سيدات يعني. اللي بنعرف إنه ما في حريم، كلهم غزال.
أها.
في يعني هذا اللي موجود.
اللي طيب. الأخت اللي سألت قبل قليل أخبرت فيه.
وهي من ليبيا التي سألت.
يعني نحن عندنا هنا في السعودية ما في حريم، كلهم طيب. غزال.
إيه.
يجوز ولا ما يجوز؟ طيب. يعني ما متوفر السعودية.
واضح واضح. شكرا لك يا أختي أم إبراهيم. طيب شيخ خمس دقائق والأسئلة كثيرة. أختم عبد الله يا شيخ، من وقع في الجدال يا شيخ؟
يعني
حكم حجه
أسأل الله أن يتجاوز
نعم.
ويصح، ولعلها تحدث توبة والله كريم.
ورمي الشيخ الجمار دون تكبير؟
لا حرج، الرمي صحيح والتكبير سنة.
وإن الله لا يمل حتى تملوا يا شيخ.
هذا بيان أن الله تعالى يقبل من العباد أعمالهم
نعم.
وما يكون من صالح أعمالهم ويجزيهم ويثيبهم، فهو كلما أقبل العبد وجد من ربه إقبالا لا ينقطع، بخلاف عمل العبد فإنه ينقطع
نعم.
هذا نفي صفة الملل عن الله جل وعلا، لكونه سبحانه وبحمده لا ينقطع عطاؤه ولا يقف إحسانه، بل من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة جل في علاه.
وإذا أجابت في الاختبار برأي معلميها ولو كان
هو الاختبار يعني ليس بيان لاختيارة نعم. الإنسان وترجيحات، إنما هو قياس له في مادة تتضمن معلومات مدى إتقانه لهذه المعلومات، وبالتالي إذا كتب ما درس فلا حرج عليه، وهذه ليست عقيدة يقول والله نعم. أنا أكتب آرائي واعتقاداتي، إنما يقاسي ما درس، فلا حرج عليه أن يعني يكتب ما درس، وليس هذا بعقيدة ولا غير.
الحمد لله. أخونا علي من ليبيا سأل يا شيخ عن حديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به.
هذا بيان خطورة الرياء
نعم.
وأن من أظهر شيئا من تزين للناس قولا أو صورة فإن الله سيعاقبه بنقيض قصده
نعم.
فالذي يرائي يقصد بذلك أن يتجمل عند الناس، فسيفعل الله تعالى به ما يظهر عورته ويجعلهم يقعوا ويجعل الناس تقع على هذا السوء والنقص فيه بأعينهم. وكذلك من سمع، من أشاع العمل الصالح الذي عمل به وسمع الناس بأعمال الصالح، سمع الله بسيئاته وخطاياه.
الأخت إيمان من السعودية شيخ تقول عند مع التمرة بعد الطواف نسيت أن تصلي ركعتي الطواف.
تصليها الآن لا حرج، وهي سنة في قول عامة الفقهاء، وتصلى حيث تيسر.
الحمد لله. وهذه الصلوات يا شيخ التي كانت تصليها دون طهارة خلال 7 سنوات
ليس عليها شيء، لكن يجب عليها أن تتعلم. الإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يقيم دينه
نعم.
فما مضى تعذر فيه بالجهل
نعم.
ولكن ينبغي لها أن تتعلم ما تقيم به عباداتها
نعم. وأختنا مشاعر الشيخ في حج هذا العام كانت تستعمل حبوب تأخير الدورة، تقول في أيام أول أيام العيد ما طافت الشيخ الإفاضة
طيب.
وهناك شيخ من قال لها تحسب مدة الدورة لها وفي اليوم الأخير منها تغتسل ثم تطوف.
لا لا
يعني أخرت الطواف.
لا ليس بصحيح، ما دام أنها الحيض هو أذى
نعم.
كما قال الله تعالى يسألونك ويسألونك عن الحيض قل هو أذى
نعم.
فإذا كان الأذى موجود ثبت تحكمه، إذا ارتفع
نعم.
زال تحكمه، فهي بما أنها أخذت أدوية
تؤخر
تحبس
نعم.
وتمنع خروج الدورة، عند ذلك هي طاهر
نعم.
فتطوف متى شاءت
نعم. أحسن الله عليكم. وكما تقول الشيخ صديقته عليها قضاء لأنها كانت حامل، ما كانت الشيخ تقضي، كانت تطعم فقط 3 رمضانات.
هذا على قول، لكن صحيح أنه عليها القضاء وتراجع
نعم.
من أفتاها، فالذي عليه عامة العلماء أن عليها القضاء.
أحسن الله عليكم. وقتنا أم إبراهيم من السعودية، أخوها يا شيخ عنده زكاة، هل يعطيها لأخيه؟
يجوز أن يعطيها أخاه بما
نعم.
أنه فقير
نعم.
أو غارب.
وهل يجوز لوالدتهم أن تعوضهم عن الذهب الذي أخذته لشراء بيت يا شيخ؟
نعم يجوز، إذا كانت أخذته لحاجة وليس على وجه القرض، إنما تملكت
نعم.
ثم أرادت أن تكافئهم أو تعوضهم فلا بأس.
أحسن الله لكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لكم دكتور خالد.
بارك الله فيك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.